بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقول الله سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. من هم السفهاء في هذه الآية؟ السفيه هو الذي لا يحسن التصرف، والمقصود به هنا المقصود به الأولاد أو المجنون أو النساء اللواتي لا يحسن التصرف أو المفلس المحجور عليه. طيب، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ما معنى قياما؟ جعل الله لكم قياما، تقوم بها معايشكم، وارزقوهم فيها. ارزقوهم أي من الذي يرزق؟ من الذي يرزق؟ أليس الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين؟ الجواب نعم. فما معنى وارزقوهم؟ أعطوهم من رزق الله، أعطوهم من رزق الله، وارزقوهم فيها أي أعطوهم ما يحتاجون إليه من طعام وشراب وكسوة. ولهذا قال: واكسوهم. قوله: وارزقوهم فيها، وفي الآية الأخرى: وارزقوهم منه. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. هل يقال ارزقه منه أو ارزقه فيه؟ هذه الآية وارزقوهم فيها، فلماذا عدل عن من إلى في؟ نعم، هذا يعني فيه حكمة وسبب عدول من لفظة من إلى لفظة في، حرف الجر من إلى حرف الجر في. بعضهم قال من وفي تتناوبان، لكن هذا ليس بقوي. وبعضهم قال هناك حكمة لهذا العدول حين عدل من إلى في. ما هذه الحكمة؟ ناقشها أهل التفاسير، فذكر صاحب التحرير والتنوير أن السبب في ذلك، والله أعلم، كل هذه استنباطات واجتهادات، قد تكون صوابا وقد تكون غير ذلك، لكن معاني قريبة جميلة. أن قوله وارزقوهم فيها، قال صاحب التحرير والتنوير إنما قال فيها، يعني معنى كلامه إنما قال فيها لأن الرزق لهم متنوع، الرزق للسفهاء من أموالهم متنوع، فقد يكون إعطاء لهم من مال اتجروا فيه، وقد يكون إعطاء لهم من مال ورثوه، وقد يكون إعطاء لهم من هبة وهبوها ونحو ذلك. فلما تعددت الأبواب التي يعطون منها قيل وارزقوهم فيها، بخلاف اليتامى والمساكين الذين يحضرون القسمة فإنه يقتطع لهم قطعة من التركة يرزقون ينضح لهم كما سيأتي، فليس لهم حق متعدد ومشارب متنوعة وأبواب متعددة، إنما يقطع لهم قطعة فيه، بمعنى يعطون شيئا منه وينصرفون. وهذا هو أشرنا إليه نحن بقولنا في الدرس لأن اليتيم أو الطفل أو المجنون أو المرأة هؤلاء لهم حق في هذا المال كله، ولربما كان المال كله لهم كمال اليتيم أو مال الطفل الذي يرثه، المال قد يكون كله له، كله المال له. طيب، فإذا كان المال له أجمع يرزق فيه، في تفيد الظرفية، والمعنى أنه كأنه جعل ذلك المال كظرف ووعاء أدخل هذا السفيه فيه، بمعنى أنه يعطى من هذا من هذا من هذا، له حق في ماله كله، فهو قريب مما ذكره صاحب التحرير. وارزقوهم فيها، ارزقوهم فيها. طيب، هذا في الأموال التي هي لهم، فيحتمل ذلك، والمعنى أنكم نوعوا لهم في أرزاقهم، فإن المال مالهم، ونقلوهم من عطاء إلى آخر من باب إلى آخر، فالمال مالهم. وأيضا قد يفيد شيئا آخر، وهو أن المال الذي يرزقون فيه يكون في الغالب هو كل مالهم، كل مالهم، فكما قلنا محيط بهم ووعاء لهم، رزقهم وقوامهم ومعيشتهم ومستقبلهم في هذا المال. فلما قيل وارزقهم فيها فيها، فالمعنى أن هذا هو مالهم كله، مالهم وأنتم اللي هو الذي يكون معتمدا لهم في حياتهم، معيشة لهم في حياتهم، بخلاف وارزقوهم منه كأنه ليس لهم شيء، ليس لهم إنما يعطون منه، والعلم عند الله. وقولوا لهم قولا معروفا، ما المراد بالقول المعروف؟ وقولوا لهم قولا معروفا. نعم، قيل الدعاء لهم، وقيل العيدة الحسنة، يعدهم وعدا حسنا، إذا لم يعطهم يعدهم وعدا حسنا أنه سيعطيهم، وقيل الرد الجميل. نعم، ثم قال سبحانه وتعالى وهذا من الإحسان القول المعروف، ومن الحكمة، الحكمة في التعامل معهم. كذلك أيضا قبل أن أنسى قوله وارزقوهم فيها، كما قلنا إنه قد يدخل فيه من المفلس، المفلس الذي حجر عليه الحاكم، حجر عليه في ماله. إذا حجر عليه في ماله فهل معناه أنه لا يأكل منه ولا يشرب ولا يتصرف في شيء منه؟ الجواب وارزقوهم منه، وارزقوهم فيها، بمعنى أن من كان محجورا عليه فإنه يعطى طعامه، يعطى شرابه، يعطى حاجته الضرورية، الحاجة التي يحتاج إليها الناس عادة، ويمنع عنه الزيادة والكماليات وكذا. فإذا رزقهم فيها، وهي كما قلنا وأشرنا إليه هي أموالهم، إنما حجر عليهم لسبب. وأما قوله وقولوا لهم قولا معروفا، قلنا هذا من الإحسان، من الحكمة. لماذا؟ لأنك الشخص الذي ترده لا تعطيه، أو تعطيه الشيء المعقول أو القليل، فمن الحكمة وتطيب النفس أنك ترده بماذا؟ بقول جميل، برد حسن، وإن كان ما عندك تعيده، كان ما عندك تعيده الوعد الحسن أو الرد الجميل إذا لم تعطه، أو تدعو له، فإن هذا من تطيب الخواطر. هذه الآية دليل على مراعاة الخواطر والمشاعر وعدم جرحها. وقولوا لهم قولا معروفا، لأنه قد يأتي الطفل، إذا جاء الطفل يريد شيئا من ماله فلم تعطه، قلت له ليس لك في هذا شيء ولا أعطيك ولا نعطيك، اذهب أنت سفيه، ما تحسن التصرف، ربما نشا وهو حاقد على من تولى ماله ويرى أنه قد ظلمه وأنه أخذ ماله وأنه لم يراعي حق يا أبيه الميت نحو ذلك. لكن إذا سايسه بالحكمة وبالقول المعروف والقول الحسن مشت الأمور، يعطيه ما يحتاجه ويعزل عنه ما فيه سرف، ويدعو له ويعده العيد الحسنة. قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى، وابتلوا اليتامى، واختبروا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، بلغوا النكاح أي بلغوا أن يتزوج أحدهم النكاح، النكاح أي وصلوا إلى حد سن الزواج. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. الأموال أموالهم، إنما جعلها الله في أيديكم تتصرفون فيها بما يحفظها وبما يجعلها كأمانة عندكم إلى أن تدفع إلى أصحابها، فهذه من الودائع التي تدفع إلى أصحابها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهي أمانة. قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى أي اختبروهم، والاختبار هو أن ينظر الوصي على المال، أن ينظر في هذا اليتيم وأن يراقبه في تصرفه. إذا أعطاه مالا ما يفعل به؟ فإذا كان هذا اليتيم قد صار راشدا رشيدا ينفقه في شيء يحتاجه، أو يساهم في عمل يعمله أو يتجر به أو نحو ذلك، فهذا قد أونس منه الرشد. أما إذا أعطي اليتيم المال فذهب يلعب به وذهب يضيعه في نفسه وفي رفقاء السوء وفي الملاهي، ربما شرب فيه الخمر، وربما ضيعه في التخازين والدخان والسهرات والسمرات والنت والجوالات. نعم، فهذا لا يزال سفيها، لا يعطى المال، لأنه حين أعطي القليل فضيعه فهو حقيق على حقيق بأن يضيع الكثير، بأن يضيع الكثير، لا يحسن التصرف، لا زال سفيها. أما إذا أعطي قليلا فذهب ووضعه في موضعه المناسب وعمل به عملا، فتح به مشروعا إلى غير ذلك من الأشياء، هذا يعرف أنه ماذا؟ أنه رشيد. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، إذا لا يدفع المال لليتيم إلا إذا بلغ النكاح. وما هي سن البلوغ أو علامته؟ سيأتي من كلام ابن كثير. فإن آنستم منهم رشدا، آنستم أي في الاختبار، آنستم منهم رشدا، معناه أن الشيء يعرف بالنظر والمراقبة والاجتهاد، فدفعوا إليهم أموالهم. إذن بلوغ ورشد، بلوغ ورشد شرطان. فدفعوا إليهم أموالهم، فلا يدفع المال لمن دون البلوغ ولو كان يؤنس منه الرشد. إن بعض الصغار يكون ذكيا، ابن 12 سنة وهو كما يقول الناس مفحوس. نعم، لا يعطى المال لأنه لم يبلغ النكاح، ولا يعطى المال لمن بلغ النكاح وليس برشيد. فادفعوا إليهم أموالهم، ادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ولا تأكلوها إلا تأكلوا أموال اليتامى إسرافا، إسرافا مقصود إسرافا وبدارا أن يكبروا، أنكم تضيعونها فيما ليس لهم فيه حاجة، تسرفون في أموالهم، تضيعون أموالهم فيما ليس لهم به حاجة، سواء كان هذا الإسراف تعلق بهم أو تعلق بكم، تسرفون في أخذ ما ليس لكم به حق، أو تسرفون في إعطائهم أشياء لا حاجة لهم بها. وبدارا أن يكبروا، أي تبادروا كبر سنهم بتضييع أموالهم قبل أن يكبروا، قبل أن يكبروا، ضيع ماله قبل أن يكبر، حتى إذا كبر وجد ماله قد صرفه. فبعض الناس مثلا قد يكون عنده شيء من الحسد، لا يريد اليتيم هذا أن يأتي على مال كثير، ربما أقام به مشروعا ضخما وصار ثريا وغنيا، والوصي ليس كذلك، فقير، فيسرف في إعطاء اليتيم أو في تضييع ماله ولو كان له فهو إسراف، ولو كان له فهو إسراف، حتى إذا كبر ما وجد شيئا من مال يعتمد عليه وينطلق به في الحياة. قال ابن الجوزي رحمه الله، قوله وابتلوا اليتامى، سبب نزولها أن رجلا يقال له رفاعة مات وترك ولدا صغيرا يقال له ثابت، فوليه عمه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن أخي يتيم في حجري، فما يحل لي من ماله؟ ومتى أدفع إليه ماله؟ فنزلت الآية. ذكر هذا بلا سند، والآية واضحة سواء ثبت هذا السند أو لم يثبت. والابتلاء والاختبار، وبماذا يختبرون؟ كيف يختبر اليتيم؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها أنهم يختبرون في عقولهم، قاله ابن عباس والسدي وسفيان ومقاتل، يعني كان يقال له: إذا أعطيناك كذا ماذا استفعل به؟ إذا كان معك كذا ماذا استفعل به؟ وينظر في عقله هل هو قد عرف فيه الرشد، صار رزينا رشيدا. والثاني يختبرون في عقولهم ودينهم، قاله الحسن وقتاده، دينه كذلك، كيف محافظته على الصلاة، كيف بره لأبيه وأم، كيف بره لأمه إذا كان معه أم، أو صلاة، كيف صلاته لأرحامه. وعن مجاهد كالقولين. والثالث في عقولهم ودينهم وحفظهم أموالهم، ذكره الثعلبي. قال القاضي أبو يعلى: وهذا الابتلاء قبل البلوغ، بمعنى أنه على هذا القول، قول أبي يعلى، معناه أنه يتابع اليتيم، يتابع حتى إن إذا بلغ يكون قد وصل إلى النتيجة النهائية للمتابعة، يتابع وهو ابن 10 سنوات، ابن 11 سنة، ابن 12 سنة، ابن 13 سنة، يتابع ويختبر في عقله، في دينه، في حفظه لماله من عدمه، حتى إذا بلغ النكاح بعد ذلك يكون شيء آخر، وهو أنه يدفع له المال بالشرط المذكور. فالابتلاء وإن كان قبل البلوغ فهو لأجل دفع المال بعد البلوغ، الابتلاء هذا، وإن كان قبل البلوغ بسنة بسنتين، فلماذا يتابعه ويختبره ويبتليه؟ لأجل الشرط الذي هو في دفع المال بعد البلوغ. قوله حتى إذا بلغوا النكاح، قال ابن قتيبة: أي بلغوا أن ينكحوا النساء، يعني صار أهلا لأن يتزوج. فإن آنستم، أي علمتم وتبينتم، وأصر أنست أبصرت. وفي الرشد أربعة أقوال، الرشد أربعة أقوال: أحدها الصلاح في الدين وحفظ المال، قاله ابن عباس والحسن، صالح في دينه وحافظ لماله، ما إذا كان قاطع صلاة، كان كذلك أيضا بعيدا عن الله، يعق أمه، يقطع أرحامه، هذا لم ينس منه الرشد بعد. والثاني الصلاح في العقل وحفظ المال، روي عن ابن عباس والسدي. والثالث أنه العقل، قاله مجاهد والنخعي. والرابع العقل والصلاح في الدين، يعني يدور هذا الصلاح بين هذه الأمور، بين ثلاثة أشياء، يدور الرشد، صلاح في الدين، صلاح في العقل، حفظ للمال، دار بين هذه الثلاثة. أما حفظ المال فنعم مطلوب، لأن الآية آية في الأحكام المالية، فهو شرط معتبر. والصلاح في الدين، الصلاح في الدين نعم، لأن الرشد بغير دين، الرشد بغير دين ليس برشد كامل، ربما أخذ ماله وكما قلنا ذهب وصرفه في أشياء تضره في دينه. والعقل نعم مطلوب الرشد في العقل، أن يكون عاقلا. والمقصود بالدين أن يكون مثلا مصليا، وليس بالضرورة أن يكون قمة في ماذا؟ في الدين، وأن يكون مستقيما استقامة كاستقامة مثلا المتدينين أو كذا، إنما المقصود أنه يكون حافظا على دينه، يحب دينه، يصلي، وكذلك أيضا يقوم بما أوجب الله عليه من حقوق، وإن لم يكن مكثرا من النوافل ولا مصليا للنوافل صائما للنوافل ولا كذا، لكن يصلي يأتي بالأشياء الواجبة، هذا صالح في دينه. قال ابن الجوزي رحمه الله: وعلم أن فصل، وعلم أن الله تعالى علق رفع الحجر عن اليتامى بأمرين: بالبلوغ والرشد، وأمر الأولياء باختبارهم، فإذا استبانوا رشدهم وجب عليهم تسليم أموالهم إليهم. والبلوغ يكون بأحد خمسة أشياء، البلوغ يكون بأحد خمسة أشياء، هذه فائدة انتبه لها، ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء، ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء: الاحتلام لحديث عن الصبي حتى يحتلم، واستكمال 15 سنة، استكمال 15 سنة، حديث ابن عمر: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، أي للمقاتلة. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 15 سنة، أن يفرضوا أي مال في الدواوين في بيت المال لمن بلغ 15. إذن هذا الشيء الثاني الذي يشترك فيه الرجال والنساء: بلوغ 15 سنة، والإنبات، والإنبات المقصود نبات الشعر حول الفرج أو حول، نعم، ذكر الرجل أو فرج المرأة، إنبات الشعر، والعبرة بالشعر الغليظ. هذه ثلاثة أشياء يشترك فيها الرجال والنساء. ما دليل الإنبات؟ دليله حديث عطية القرظي في صحيح المسند وهو عند أحمد، أنه قال: عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، يوم قريظة حكم فيهم من؟ سعد بن معاذ. ماذا كان حكمه؟ أن تقتل مقاتلتهم، وأن تسبى ذراريهم، الذرية النساء والأطفال، والمقاتلون البالغون. فاحتاجوا إلى ماذا؟ إلى أن يميزوا بين الطفل الذي يسبى وبين البالغ الذي يقتل. قال: عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، وهم اليهود الذين نقضوا العهود وقاموا معها أصحاب مع أهل الأحزاب، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله. قال عطية القرظي: فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي. إذن هذا الثالث وهو مشترك، وشيئان يختصان بالنساء: الحيض والحمل، شيئان يختصان بالنساء: الحيض والحمل. طيب، أما الاحتلام، الاحتلام فهذا بالاتفاق، إذا احتلم الرجل أو المرأة فهذه علامة بلوغ. وأما استكمال 15 سنة لأنه قد يتأخر احتلامه أو شك فيه، فينظر إلى السن العمر. وكذلك أيضا الإنبات، يعني ليس المقصود أن المعنى أن تجتمع هذه كلها، وإنما متى ما وجد واحد منها قضي بأن ذلك الشخص بالغ. فقد يوجد احتلام قبل استكمال 15 يبلغ وهو ابن 14 مثلا، أو تبلغ البنت وهي بنت 12 سنة. وقد نعم ينبت قبل 15 سنة، والمرأة قد تحيض قبل 15 سنة. وكذلك أيضا قد تكون بلغت 15 سنة ولم يأتيها الحيض، تزوجت وحملت، الحمل أيضا دليل على البلوغ، لأن الأصل في المرأة أنها لا تحمل إلا إذا كانت من ذوات الحيض. لكن وجد فيما ذكر بعضهم أن بعض النساء لا تحيض، قد سئلت قبل يومين عن امرأة في سن جاوزت 20 وهي لا تحيض، استشارني الأخ الذي أراد أن يتقدم لزواجها، فقال أخشى أنها لا تلد، يعني تكون عقيما أو شيء لا تحمل. فقلت له تأكد من الأطباء وتأكد من النساء في هذا الشأن، فإن المعروف أن المرأة لا تحمل إلا بعد حيض. فقال أخبروه أن بعض قريباتها كذلك كانت لا تحيض أنها حملت، فهذا قد يكون لكنه قليل. إذن هذه علامات ماذا؟ البلوغ. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الجمهور من العلماء: البلوغ في الغلام تارة يكون بالحلم وهو أن يرى، هذا تفسير الاحتلام، أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه الولد. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود: لا يتمى بعد احتلام. معناه أنه إذا بلغ الاحتلام يكون صغيرا بالغا، ما يصير يتيما. ذكر حديث عائشة وجاء عن عمر جاء عن غيرهما: رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم. هذا الأول. قال: أو يستكمل 15 سنة. وأخذوا في ذلك من حديث ثابت في الصحيحين، حديث ابن عمر وقد قرأناه. واختلفوا في إنبات الشعر الخشن حول الفرج. قال: وهي الشعرة هل تدل على بلوغ أم لا؟ على 3 أقوال. يفرق القول الأول أنها تدل على البلوغ، القول الثاني لا تدل على البلوغ، القول الثالث يفرق بين صبيان مسلمين فلا يدل ذلك على البلوغ لاحتمال المعالجة، يعني احتمال أنه تطلب أشياء تخرج ذلك الشعر، بأن كان مثلا يحلق الموضع من دون شعر لأجل أن ينبت الشعر بسرعة، أو يضع بعض الأدوية التي تمت الشعر، هذا معنى احتمال المعالجة. وبين صبيان أهل الذمة فيكون البلوغ في حقهم، يكون بلوغا في حقهم. لماذا؟ قالوا لأن الذمي بين المسلمين ما سيفعل هذا الشيء، أنه يعالج لأجل إخراج الشعر. لماذا؟ لأنه إذا خرج الشعر وعرف أنه أنبت ستفرض عليه جزية، فهو سيترك الأمر إلى أن يكون في وقته. أما المسلم ما عليه جزية، ولا ربما استعجل ذلك الشيء قبل وقته، فقالوا في المسلم لا يدل الإنبات على البلوغ، وفي الذمي يدل على البلوغ، لكن هذا التفريق ليس عليه دليل. قال ابن كثير: والصحيح أنها بلوغ في حق الجميع، لأنه أمر جبلي يستوي فيه الناس، واحتمال المعالجة بعيد. ثم قد دلت السنة على ذلك، وذكر حديث عطية القرظي الذي قرأناه. طيب، آنست منهم رشدا، ذكر نحو الأقوال التي ذكرها ابن الجوزي: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. قال: ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية إسرافا ومبادرة قبل بلوغهم، استعجال قبل أن يبلغ، لأنه إذا بلغ قد يطالب بحقه، وقد يكون ماذا؟ معارضا للوصي. قل له: لماذا تأخذ من مالي؟ أما هو صغير ما أدري ما فعلهم بماله. ثم قال: أما قوله من كان غنيا فليستعفف، هذا حكما إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، لأن الحكم عليه فيه شيء من الطول والتفصيل، فنكتفي بهذا في درس اليوم. نعم، هو المحاضرة كما سمعتم ليلة إن شاء الله تعالى للشيخ عبد الرحمن في مسجد النعمة في الدائري. طيب، غدا محاضرة الشيخ خليل الحمادي في هذا المسجد بين المغرب والعشاء، والله الموفق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.